بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من الأبحاث التي مرت عرفنا بأن الأحلام باعتبارها حقيقة واقعة في حياة البشر هي ظاهرة نفسية يعيشها كل البشر، ولذلك فهي طبيعية وليست مرضية. يعني أن الأحلام لا تعتبر مرضا من الأمراض، فلا يكاد يخلو من الأحلام أحد من بني البشر، نبيا كان أو إماما أو وليا أو مؤمنا أو كافرا، لا يكاد فرد من أفراد البشر إلا ويتلم به الأحلام ولو مرة في حياته، مما يدل على أنها أمر طبيعي أن يلم بالبشر كما يلم بهم اليقظة والنوم وسائر أحوالهم الطبيعية التي لا تعتبر مرضية. والأحلام باعتبارها ظاهرة نفسية واجتماعية لقيت اهتماما شديدا عند الناس منذ أقدم عصورهم، وعني بها كثير من الباحثين والعلماء منذ فجر التاريخ. وقد مر بنا أنه قد كتب عنها اليونانيون والرومان والمصريون والبابليون وأخيرا المسلمون ثم غيرهم من الأمم الأخرى. وعلى الرغم من كل الكتابات والبحوث أو الأبحاث في الحقيقة وليس البحوث التي تناولت الأحلام، فلا تزال الأحلام أو لا تزال الحلم شيئا معقدا لا يعرف كنه ولا حقيقته ولا طبيعته، ولا يزال في حاجة إلى مزيد من البحث والتمحيص. ولعل ذلك أن الباحث إنما يبحث أحلام غيره من الناس، وأما هو في حالة حلمه فهو لا يتمكن من بحث حالته النفسية وقت الحلم، لأنه يكون في ذلك الوقت في غفوته السعيدة أو التعيسة إذا كان الحلم كابوسيا، فهو لا يتمكن من بحث الأحلام عن تجربة ذاتية. وبطبيعة الحال هو لا يتمكن من الغور في نفسية صاحب الحلم ولا تحليل نفسية الحالم في حالة استمرار التصورات في الرؤية. وعلى الرغم من محاولة العلماء علماء النفس المحدثين من ابتكار التنويم الصناعي ومحاولة إيجاد الحلم الصناعي في أثنائه ليتمكنوا من تحليل طبيعة الحلم وطرائقه وأساليبه، إلا أنهم في الحقيقة لم يأتوا بشيء أكثر مما جاء به الأقدمون في هذا الشأن، بل لا يزالون باستثناء التجارب التي أجروها بطبيعة الحال والوسائل التجريبية التي يمتلكها الحاضرون دون الأقدمين، لا يزالون يعيشون في نفس المراحل السابقة. وقد مر أن النظريات الحديثة إنما هي عيال على أقوال الفلاسفة المتقدمين وعيال على أقوال علماء اللاهوت والدينيين من مختلف الأديان، وأن علم النفس الحديث في تطوره إنما يريد أن يقترب من العلم الإلهي في هذا الصدد، وهو لم يصل بعد إلى درجة ما أنتجه علماء الأديان في أبحاثهم وكلامهم عن الأحلام كما مر بنا. وسبب ذلك في حقيقة الحال تغير المفاهيم التي اعتمد عليها علماء النفس المحدثين بالنسبة إلى الأحلام. فمثلا من حيث الفلسفة، في السابق كانت الفلسفة تقوم على أساس معطيات المنطق الأرسطي، والمنطق الأرسطي يجعل الحكم من شؤون العقل، فالحكم هو إثبات شيء لشيء وهو يدخله في ضمن العملية العقلية. اختلف هذا المنطق وصار الحكم ليس من شؤون العقل وإنما هو من شؤون الإرادة، وذلك بعد أن انتقد ديكارت نظرية المنطق الأرسطي التي تجعل العقل حاكما كما تجعله مدركا، وفرق بين الإدراك والحب. فعند ديكارت أن وظيفة العقل هو مجرد الإدراك، وأما الحب فليس من شأن العقل مطلقا وإنما هو من شأن الإرادة، ومن أجل ذلك فإن العقل لا يتمكن. يعني يقول ديكارت في كتابه أنه لا فرق بين عقل الإنسان إذا تذهن الغول أو إذا تذهن الحمزة أو الشات، فالصورة الذهنية للغول وهي أمر وهمي كالصورة الذهنية للشات والعنز وهو هي أمر واقع. فإذا العقل من شأنه أن يتصور وأن يدرك، وهذه التصورات التي كان يقسمها القدماء إلى ثلاثة أقسام، وهي الخارجية الحسية والنظرية والفطرية، يخالفهم ديكارت أيضا في هذا التقسيم فيجعلها وهمية وخارجية وفطرية. وإذا ففي كلا الحالات الثلاث لا يوجد حكم عند العقل وإنما الحكم من الإرادة، ولذلك تقع الأخطاء في الأحكام ولا تقع في التصورات، وذلك لأن التصور بمعزل عن الخارج لا يقال عنه أنه صحيح ولا أنه باطل. إذا أردنا أن نقول عن شيء أنه صحيح أو أنه باطل لابد من إيجاد من ملكة أخرى غير ملكة التصور التي عند الإنسان، وتلك هي الإرادة. ولذلك هو يختلف معهم. مثلا فالقدماء كأفلاطون يرى أن الإنسان إذا أخطأ يخطئ لجهله بالشيء، فباعتباره يجهل الشيء يقع في الخطأ. ديكارت يقول أنه يخطئ وهو يعلم بالشيء، يخطئ لأن إرادته قد سبقت العلم، فإذا تدخلت الإرادة وسبقت العلم يقع الخطأ. طبعا فرق بعيد بين المنطقين، وبين المنطق القديم ومنطق ديكارت الذي جاء به. وعلى الرغم من أن ديكارت الذي أسس هذا المنطق وبنى أن الحكم يتبع الإرادة والإرادة مبتنية على الحرية والحرية غير محدودة بحال، على الرغم من أن ديكارت الذي بنى هذا المنطق ليس ماديا، إلا أن المجالات التي بحث بها هذا المنطق كانت مادية، ولذلك فعلماء أوروبا ما كانوا يعترفون بشيء سوى المادة، لا يعترفون بشيء خارج عن المادة، فما وراء المادة أمر لا يعترفون به. فعندما جاءوا إلى بحث الإنسان، والإنسان يختلف عن سائر أجزاء الكون، يعني العالم مثلا قد يدرس فلزا من الفلزات أو جوهرا من الجواهر فيخضعه للتجربة، ولكنه وهو يريد أن يبحث الإنسان لا يمكن أن يخضعه لتجربة تجزئ الإنسان. هو يدرس الإنسان في سلوكه مع غيره، يدرس الإنسان في علاقته مثلا بعائلته، يدرس الإنسان في أحلامه في يقظته. طبعا الإنسان ما هو حتى يمكن أن يعطي حكما صحيحا يحتاج أن يعرف ما هو الإنسان. العالم الأوروبي لا يتصور الإنسان أكثر من هذا الجسم بكل ما فيه من مواد وطاقات وحركات ذرية تتحرك في جسمه، وحتى العقل والتفكير إنما هو مادي وهو نتيجة راقية من نتائج المادة. بطبيعة الحال هذا التصور للكون والإنسان هو الذي أوجد الفجوة الكبيرة بين الباحثين المتقدمين وعلماء أوروبا، خاصة في القرن 19 والقرن 18 وربما جزء كبير من القرن 20 أو ربما في كثير من الحالات إلى يومنا الحاضر. فلما أرادوا الخروج على هذه المقررات مع الاحتفاظ بالمادة، قسموا الإنسان أو قسموا نفس الإنسان إلى ثلاثة أقسام كما رأينا، إلى العقل الواعي والعقل الباطن والرقيب. والعقل الواعي هو طريقة التفكير في اليقظة، والعقل الباطن كما يعرفونها منطقة في النفس تحتوي على جميع الرغائب التي لم تتحقق، والقيم أيضا، ليس فقط الرغائب والشهوات ولكن القيم الخلقية والدينية والعقائدية أيضا التي لم تتحقق تنطوي أيضا في هذه المنطقة. والعقل الواعي هو الذي يسيطر على مجال التفكير الصحيح، ولذلك احتاجوا أيضا إلى جهة ثالثة تحفظ هذا العقل الواعي من عملية الجنون، وأطلقوا عليها اسم الرقيب، وهو يمنع العقل الباطن من الظهور إلى مسرح الحياة، لكنه يظهر في غفلات وغفوات من هذا الرقيب، أو كما مر بنا مثلا في بعض الحالات التي يصادر بها بضائعه على الرقيب من طريق التزوير والتغليف وغير ذلك كما مر بنا في المحاضرات السابقة. طبعا هذا التصور الأوروبي الحديث للإنسان وطريقته في التفكير. فعندما جاءوا لبحث الأحلام جاءوه من هذا المنطلق، ولذلك انقسمت الأحلام عندهم إلى قسمين: ما يأتي من الحافز الحسي أي من العالم الذي يكون خارج الإنسان وهو جزء ضئيل جدا، والمعظم يأتي من ذاتيات الإنسان وعنديات الإنسان وهو ما ينبعث من باطنه أو من عقله الباطن بجميع رواسبه الخيرة والشريرة، ولا شيء وراء ذلك. ونحن لا نطمح من الأوروبيين أن يأتوا بقسم آخر غير هذا القسم، لكن نقول أن هذا التقسيم الثلاثي في حقيقته بالنسبة إليهم يعتبر تطورا كبيرا، وهم إنما يريدون أن يدركوا شأو العلم الإلهي الذي قسم الإنسان أو قسم نفس الإنسان أيضا إلى ثلاثة أقسام: النفس الأمارة، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. فإذا التقسيم الثلاثي موجود في هذا المقام وهو موجود في ذلك المقام، ولكن الفارق في معطيات التقسيمين. عندما في الأبحاث السابقة التي مرت علينا عند بحث علماء الشريعة للأحلام وجدناهم أنهم يقسمون مصدرها إلى ثلاثة مصادر: العالم الخارجي والمسميه كما يسميه الأوروبيون الحافز الحسي، وإن كانوا لا يطلقون عليه باسم الحافز الحسي وإنما يقولون عنه بأنه ناتج من معاملات الحياة وأمثالها. والقسم الثاني ما يأتي من داخل الإنسان، وهو الذي عبر عنه صاحب الحدائق بأنه يأتي من رغبته في أن يرى، وأن الإعداد النفسي مفيد فيه كثير جدا. وطبعا هذا يلاهم القسم الذي يقول به علماء النفس المحدثين بأنه يأتي من العقل الباطن. وبقي قسم ثالث لا نرتجي من علماء أوروبا وهم بهذا الوضع الحالي في تصور الإنسان يصل إليه وهو ما يأتي من طريق محراج الروح. وبطبيعة الحال إن ذكرنا في بداية المحاضرات وعند أو في المحاضرات السابقة وعند الكلام على ما ذكره الشيخ المفيد على الله مقامه وصاحب الحدائق رحمه الله وغيرهم أنهم ذكروا بأن الروح بأن الإنسان عند نومه تعرج روحه إلى السماء، وهناك ربما تطلع على بعض الحقائق اللطيفة ما لم يصادفها شيطان في طريق عودتها أو طريق صعودها، وإلا فترجع بخيالات وترجع بأوهام. وقد ذكرنا أنهم أيضا يقولون بأنه لا يوجد عند الإنسان ما يميز به في الرؤيا بينما يحصل عليه من أحد هذه المصادر دون غيره، يعني لا يتمكن الإنسان من أن يميز في الرؤيا فيما إذا كان مصدرها العالم الخارجي أو رغبات الإنسان أو ما تراه الروح سواء من الملك أو من الشيطان، كما أنها أيضا لا تستطيع أن تميز، لا يستطيع الإنسان أن يميز فيما يراه بين ما حصل عليه من الملك أو ما حصل عليه من الشيطان. فالكل بالنسبة للنائم في عالم الرؤيا أمر واحد، وأنه يراه على نحو الحقيقة، وأنه يفعل به نفسيا. غاية ما هناك أن ما ألقاه الشيطان لا يتحقق، وما ألقاه الملك ما لم يصادف الشيطان ويزوره عليه فإنه يتحقق في اليقظة. فمتى تعلم بأن الرؤيا صادقة، أن الرؤيا من الملك؟ إذا تحققت في اليقظة، وأما قبل تحققها فلا يعلم بها أنها من الشيطان أو أنها من الملك. من ناحية ثانية أنه من البحث النفسي يتبين أن الإنسان وبحسب التجارب التي مرت ليس عسيرا عليه أن يستشف بعض الحوادث المستقبلية أو أن يعرف بعض الأمور التي تكون مخبأة، فمثلا معرفته لوجود شيء في صندوق معين أو في جيب شخص معين أو في بلد معين أو أن واقعة من الوقائع سوف تقع. قد تبين من أن الحاسة الخارقة التي زود الله بها الإنسان لها قدرة استشفاف ذلك، فعندئذ مجرد إخبار النائم عن حادثة سوف تقع ثم تقع لا تكون دليلا على أن هذه الرؤيا هي من الملاك، فربما يعني تكون من الحاسة الخارقة وربما تكون من الملك، ولكن لا يملك الإنسان وسيلة للتمييز بين ما يكون من الملك وبين ما يكون من حاسته الخارقة. فعندئذ من هذه الجهة أيضا تتفق الأبحاث الشرعية والأبحاث العلمية في أن الرؤيا لا تصلح لأن تكون دليلا على دعوة من الدعاوى، سواء كانت هذه الدعوة من الدعاوى الدينية أو كانت هذه الدعوة من الدعاوى العلمية أو الدعوة من الدعاوى الدنيوية الخالصة. وقد مر بنا كلام الشيخ المفيد بأنه ليس الحق إلا ما قام عليه الدليل في اليقظة، فمجرد رؤية الشيء في النوم لا يجعل الشيء حقا وإن تحققت الرؤيا في الواقع وفي الخارج، وإن أخبر الحالم بأن الشيء الفلاني سوف يقع ثم يقع فإن هذا لا يصلح أن يكون دليلا كما مر بنا في كلام الشيخ المفيد. فأيضا أثبتت التجارب النفسية صحة هذه النظرة، وذلك لأن الحاسة الخارقة بعد أن ثبت بالتجربة أن لها إمكان استشفاف بعض الأشياء فعندئذ لا يمكن الادعاء بأن ما أخبر به زيد من الوقائع للدلالة على صحة دعواه، وأنه رأى هذه الوقائع في النوم، فإذا تحققت في الخارج يكون صادقا فيما يدعيه. لا يصلح أن يكون دليلا إلا أن يكون له دليل منطقي ودليل مادي يأتي به في يقظته دون أن يسنده إلى حالة نومه، فإن ما يرى في حالة النوم قابل أن يكون من الملك، وقابل أن يكون من الحاسة الخارقة، وحسب نظري أنا قابل أن يكون من الشيطان أيضا. فالشيطان أيضا لا إشكال أن له من القدرات ما ليست لغيره من البشر مهما كانت حاستهم الخارقة قوية. يعني أقوى البشر في الحاسة الخارقة لا تكون له القدرة كمقدرة الشيطان على معرفة أشجار، وذلك لأن الشيطان باعتباره من الجن القابلين للتمدد من شرق الأرض إلى غربها بإمكانه أن يعرف الشيء الفلاني في المكان الفلاني، وبإمكانه أن يعلم بأن الشيء الفلاني كائن في المكان الفلاني. فإذا أراد إضلال إنسان أو إضلال جماعة لا مانع من إلقاء ذلك في تزويره في حلمه ليكون دليلا على دعوة باطلة. وقد مر بنا من كلام صاحب الحدائق وكلام الشيخ المفيد بأننا لا نملك وسيلة للتمييز بين ما يقوله الشيطان وبين ما يقوله الملك، لأننا في حالة النوم لا نستطيع أن نفرق بين الشيطان والملك. وقضية مثلا كما مر بنا في قضية رؤية النبي والأئمة عليهم السلام وكلام الشيخ المفيد في ذلك، بأنه إذا كان فرعون ادعى الربوبية في اليقظة التي يكون فيها البشر على أتم الاستعداد للتفكير والتمحيص، ومع ذلك انطلى كلامه على كثير من الناس، كيف يمتنع على الشيطان أن يدعي بأنه فلان ابن فلان لإنسان قد تعطلت حواسه عن وفكره عن التحقيق والتمحيص؟ فهذا الشيطان لا يمتنع عليه أن يدعي بأنه محمد بن عبد الله مثلا صلى الله عليه وآله، أو موسى بن عمران، أو علي بن أبي طالب، أو غير ذلك، ويقول لهذا النائم ما يشاء أن يقول، ثم يعطيه بعض الإخبارات لتكون دليلا على صدق دعواه. فإن مثل هذه الأمور لا يمتنع على الشيطان فعلها في النوم، إذ لم يمتنع على فرعون وهو من البشر وقدراته وملكاته أقل بكثير من الشيطان، وقد ادعى الربوبية في اليقظة وحصل له من يصدقه ومن تنقلي عليه شبهاته ويجعله إلها معبودا. فإذا من هذا يعني من جميع الأبحاث، وحسب الظاهر لا يوجد أحد في الوقت الحاضر من الباحثين سواء الشرعيين أو غير الشرعيين من يقول بأن الأحلام تصلح أن تكون دليلاً على دعوة من الدعاوى، وذلك لما مر من غموضها وإبهامها وكثرة الكلام حولها، وأنه لا يمكن تمييز الرؤيا بحسب مصادرها. مثلا في دنيا اليقظة أو في العلوم، عندما يريد العالم في أي علم من العلوم أن يأتي بدليل، فهو لا إشكال يسند الدليل إلى مصدره. نأتي إلى الفقهاء مثلا في مقام استدلالهم، يسندون الدليل مثلا إلى الشارع، إلى العاقل، إلى العقلاء، إلى غيرها من الأدلة الأخرى التي يستعملونها. مثلا عندما نأتي مثلا إلى الفلاسفة وهم يستدلون على أمر من الأمور، تجدهم يسندون الدليل إلى مصدره مثلا من كونه عقلا أو فطرة أو أنه عقلائيا في أنه من باب البرهان أو أنه مثلا من باب الاستقراء أو أنه من باب التجربة. لا بد من إسناد الدليل إلى مصدره حتى يتمكن من يريد التثبت من صحة الدليل من تتبعه في ذلك المصدر. ولذلك الخبير الذي لا يذكر المصدر الذي اعتمد عليه في مقام بحثه لا يعتبر بحثه علميا. فإذا جئنا إلى حالة النوم فإن الرائي لا يمكنه إسناد الدليل إلى مصدره، لا يتمكن أن يقول أن هذا من فعل الملك أو من فعل الشيطان أو من رغبات النفس أو من العالم الخارجي، وهو لو ادعى أنه من الملك فلا يوجد ويعلم لا هو ولا غيره توجد عندهم الوسائل للتوصل إلى معرفة صحة هذه الدعوة. فإذا تكون الدليل في الحقيقة عار عن المصدر الذي يصحح الركون إليه، فإذا كان عار عن المصدر الذي يصحح الركون إليه لا يصح حتما الاعتماد عليه، وبتعبير الشرعيين أو بتعبير الفلاسفة لا يكون مؤمنا. نشرح هذا التعبير لأن هذا يرد كثيرا في الكتب. وش معنى المؤمن؟ يقول الفلاسفة أن عقل الإنسان يفرض عليه أن يجد المؤمن في جميع حالاته. فلو فرضنا أن دولة من الدول أصدرت قانونا يجب على مواطنيها اتباعه، وهذا المواطن يريد أن يتحرك، فلكي يتحرك يلزمه الذهاب وأخذ نسخة من القانون وتتبع أحكامه بالتفصيل حتى لا يقع في مخالفته فيكون مستحقا للعقاب. فلو فرضنا أنه بسبب حالة من الحالات لم يتمكن من تحصيل نسخة كاملة من هذا القانون الذي أصدرته الدولة، وهو مضطر لأجل التحرك والعمل، ماذا يفعل؟ يقول الفلاسفة إن عقله هنا يلزمه بالامتناع عن كل عمل يحتمل أن قانون المنهيات قد شمله، لأنه إذا لم يمتنع عن العمل الذي يحتمل بأن قانون المنهيات قد شمله لا يكون قد حصل المؤمن من الوقوع تحت طائلة العقاب. فإذا فرضنا مثلا للإنسان المسلم وهو يريد أن يتحرك وأن يعمل عليه أن يحصل الأحكام الشرعية من مصادرها التي هي الكتاب والسنة، فلو فرضنا أنه لم يتمكن من تحصيل المصدر الكافي لهذه الواقعة أو هذه الحركة، وهو يحتمل أن لها حكما بالنهي عند الشارع، في هذه الحالة كما يقول الفلاسفة إن العقل البشري يلزمه أن يوجد لنفسه المؤمن، وهذا المؤمن ما هو إلا ترك هذه الحركة حتى يكون في مأمن من الوقوع تحت طائرة العقاب، أو يكون عنده دليل من الشارع يتمسك به، وهذا الدليل الذي يحصله من الشارع ويتمسك به يستطيع أن يحتج به يوم القيامة في دفع العقاب عن نفسه، فيكون هذا الدليل مؤمنا له. إذا جئنا إلى الأحلام مثلا نجدها لا تصلح أن تكون مؤمنا لا في مجال العقائد ولا في مجال السلوك والعمل الخارجي، لا في مجال العقائد لأننا كما رأينا لا نستطيع يوم القيامة أن نقول لله سبحانه وتعالى لقد رأينا ذلك في النوم وما هو إلا أنك أرسلت ملكا ليقوله لنا، لا نستطيع أن نقول ذلك لأننا في الحقيقة لا نتمكن بين التمييز، لا نتمكن التمييز بين ما يأتي من الملك أو من رغبتنا في رؤية الشيء أو من الشيطان أو غير ذلك. وقد مر بنا أن الإعداد النفسي لرؤية الشيء في الغالب توجد رؤية ذلك الشيء في النوم، وقد مرت بنا حالات كثيرة ذكرناها في مطاوي الليالي السابقة. فإذا الأبحاث الحديثة والعلماء وكلام علماء الشرع من هذه الجهة متفق، بقي هناك أيضا مجالات أخرى لنقارنها فيها بين كلام علماء الشرع في هذا الموضوع ونتائج العلوم الحديثة نستعرضها ليلة غد إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله.
أهل الفلسفة مو بتعبير عن الشرع، أهل الشرع يسمونه أحياء، أهل الفلسفة يسمونه مؤمن. هل يمكن تشخيص لإمام آلة فقد رآه أو
له أو جبت تفسيره في الصعب؟ أيوه الشريط أسهل أكثر من شريط، خذ شريطين لأن ناقشنا الرواية في أكثر من ليلة.
لأن الاستدعاء الإشراف بالنسبة إلى المفيد هني علاقة في الادعاء وموضع الفتنة، لكن هذا في موضع الحجة.
أيوه في موضع الحجة.
يعني شيخ الأحلام رؤية الإمام.
وإيش يقول وإيش يقول وإيش يقول الإمام؟ نص الحديث وايش؟ خير من رآه فقد رآه، مو من حلم به. لا يعني من وين؟ لا يعني لا، انت لو تاخذ الرواية في مجالها لوجدت انه في ذلك الزمان حصلت تشبهات من الشيطان بالبشر في عدة مواضع، وربما يكون هذه الرواية مسوقة لنفي أن يكون الشيطان يتمكن من التشبه بالنبي أو الإمام عليه السلام ويأتي للناس بصورته ويعطيهم أحكامه. وطبعا من يقرأ التاريخ العربي يجد، حتى في تاريخ الإسلام يجد، أن السنة والشيعة يثبتون بأن الشيطان قد تشبه برجال معروفين في الجاهلية وصدر الإسلام، لا ينفي ذلك سني ولا شيعي. فالرواية ما تقول من رآنا في الرؤيا أو في الحلم، وإنما من رآني فقد رآني. وفي رواية أخرى من رآني نائمان فقد رآني يقظانان. فمن هو النائم واليقظان؟ الرائي والمرئي. هذا اللي واد من طرق الشيعة، يعني اللي من غير طرق الشيعة فيها كلام، لكن اللي واد من طرق الشيعة ما فيها دلالة واضحة على أن المقصود بها في حالة النوم. بالإضافة حتى لو جعلناها في حالة النوم، مدى سندها ومدى قوتها وإيش ومدى صحتها وإيش، هذا كله بحثناه في أكثر من ليلة، وما عليك إلا أن ترجع للأسلوب المسجلة. هذا يحتاج، تكلمنا عن هذه الناحية أيضا وعن تكرر الرؤيا وفوائد الرؤيا، ما في عنوان تحت عنوان فوائد الرؤيا، تكلمنا عن تكرر الرؤيا، وتكلمنا في عنوان مستقل عن الاطمئنان، وأن هل أن مجرد الاطمئنان يكفي في الاحتجاج؟ مو الاطمئنان، لو قلنا حصول القطع واليقين والجزم هل يكفي للاحتجاج؟ طبعا العلماء باحثين هذا، باحثين قضية الجزم وباحثين قضية القطع، وقلنا بأن مجرد القطع والجزم لا يكفي للاحتجاج بناء على أصول العدلية، وإلا لكان ينبغي القول بمعذورية أهل الأديان كلهم، فإنهم جميعا يقطعون ويجزمون بصحة ما هم عليه، ويرون الرؤيا المتكررة أيضا التي تؤيد ما هم عليه، ويقتضي أنه إذا كان الوثني يجزم بصحة ما هو عليه أو يرى الرؤيا المتكررة بصحة ما هو عليه أن يكون يوم القيامة معذورا، وأن تصلح هذه الرؤيا أن تكون له دليل، لأنها إذا كانت تصلح أن تكون للمسلم دليل تصلح أن تكون للكافر دليل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفرق، يعني يحابي المسلم على الكافر، الله ما عنده محاباة، عنده عدالة مطلقة، فإن كان يصلح أن يكون دليلا لهذا فهو يصلح أن يكون دليلا لهذا، وما أظن أحد يلتزم بهذا.
بناء على أن القول أن القطع
نعم، حتى لو قلنا بأن القف حجة، القائلين بأن القف حجة ما يقصدون بهذا المعنى. لا نعم، لا ما يحددون مصدره، مو يعني باعتبار أنه حتى لو جاء من الأحلام وإن عبروا ولو كان من اصطكاك حجرين، هذا في مقام التشدد والتشنج في النقاش، وإلا هم كانوا يقصدون ولو جاء من دليل العقل، هذا في الحقيقة، لأن يعني النقاش اللي بينهم في الموضوع ما هو عن قضية الأحلام، الكلام في أن الجزم الذي يأتي من غير الكتاب والسنة هل يجوز الاعتماد به، الاعتماد عليه في دين الله أو لا يجوز، هذا هو البحث. ففي مقام التشنج مثلا قد يطلق الواحد منهم في وإن كان من رفيف جناح طائر وإن كان من اصطكاك حجرين، يعني في مقابل القول بعدم الحجية، يعني على أن هنا في الحقيقة موجود خطأ سواء عند القائلين أو عند الدارسين، وهو أن القاف يقولون أن حجيته ذاتية. ماذا يقصدون بالحجية الذاتية؟ الذاتية مقابل العرضية أو الذاتية مقابل الغيرية أو الذاتية مقابل العام، الذات الذاتي بمعنى الخاص، لأن الذاتي يطلق يعني عدة إطلاقات، نقول ذاتي في مقابل العرضي، مثلا نقول أن النطق ذاتي للإنسان في مقابل اللون الطول والعرض الذي هو عرضي للإنسان، هذا ذاتي مقابل العرضي. تارة نقول ذاتي مقابل الغيري، مثل ماذا؟ الجدار أبيض، يعني شيء أبيض بالبياض، فالبياض أبيض بماذا؟ بذاته أبيض، فيكون ذاتي مقابل الغيري، على إطلاق ثاني لمعنى الذاتي. المعنى الثالث من إطلاق الذاتي، الذاتي بمعنى الخاص، يعني في مقابل العام، فالجزم ذاتي باعتباره لا يعم غيره، لا يعم غير الجازم، ولا يكون حجة على غير الجازم، بمعنى أنه لا يصح الاعتماد عليه في مقام الفتوى، لأنه خاص بالجازم، فلا يصح الاعتماد عليه في مقام الفتوى، لأن الفتوى ليست خاصة بالجازم، وإنما تعم مقلديه ومتبعيه. فهي ثلاثة إطلاقات في معنى الذاتي. فأي معنى ذاتي؟ يعني أنت تفهم من كلامهم لما يقولون. فالكلام عن القاف في حقيقته والتمسك به من بعض الناس اللي يسمع بلفظة القاف أو يقعد يا طلاب العلم أو العلماء ويسمع أن القاف حجة ونظر عند بعض الجماعة، في الحقيقة إنما هو تمسك بأرجل الضفادع، ولأنه لا يعرف معنى كلامهم في القطع نقاشهم فيه. لا يأمر الشيطان المصلي بإطالة صلاته؟ الشيطان لا يهمه أنك تدعو للإسلام أو تدعو للكفر، أو أنك تأمر بالصلاة أو تأمر بالزنا، إذا كان الأمر بالصلاة فيه فائدة له، ولذلك فالشيطان يأمر المصلي بإطالة الصلاة والإتيان بالمستحبات كلها، إما من أجل الرياء وإما من أجل تضييع واجب آخر. فإذا لا يمتنع على الشيطان أن يأمر المكلف بأشياء في ظاهرها أنها تخالف الشيطان. يعني من درس تلبيسات إبليس عرف كيف أن الشيطان يأمر بعض الزاهدين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم يوقعهم في ارتكاب المنكر عن طريق النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. بل نجد الشيطان في كثير من الأحيان يأمر بالعبادات الصعبة الشديدة والصيام المتواصل والرياضات المعقدة، وما ذلك إلا لإبعاد الإنسان عن ربه. الشيطان مهمته إبعاد الإنسان عن ربه، أما الوسيلة فهي في نظر الشيطان ليست مهمة. مكيافيلي إنما هو تلميذ للشيطان، ولم يكن في يوم من الأيام الشيطان تلميذ لمكيافيلي أبدا. لا، ما تصلح للاستدلال مطلقا. واحنا بينا فوائد الأحلام وقلنا أنها منحة إلهية للإنسان، وبينا فوائدها النفسية وغيرها، وأذكر أنت حاضر المحاضرات كلها.
لا بس مثلا شخص كان يعني مثلا يبحث عن الحق يتمثل في مذهب أهل البيت وطلع على يعني الأساسيات من هذا المذهب، فبعدين أخذ قسط يعني من هذه الأساسيات، مثلا حلم يعني كان الحلم يتكرر عليه إن هذا هو الحق.
تارة يتنبه في الحلم إلى طريقة معرفة الدليل ويقعد في اليقظة ويروح يراجع الدليل. وطبعا هذا شيء صحيح، لأن قلنا أن من فوائد الأحلام أن الله سبحانه وتعالى يجعلها من باب التنبيه وباب الإرشاد وباب الإنذار. وتارة لا، بس يقول له لا ترى المذهب الفلاني هو الحق، لكن هو في اليقظة ما عنده دليل غير كلام من رآه في النوم من نبي أو إمام يقول له هو الحق، أو أنا الإمام الفلاني واتبعني وأنا على الحق. فمثل هذا لا يصلح أن يكون دليلا أبدا، حتى ولو 100 مرة.
بعد ان يعني سلم هذا الشيء يقول ما
عاود الاحلام
يعني
بالكامل. نعم،
بعد ان
عامل
بهذا الشيء يعني قلت لك
ان
اخذ
قسط انتهت الاحلام. لا، بيشوف احلام معاكسه بعد، لان لو تنظر كتاب دار السلام في تفسير الاحلام وكذلك اوائل المقالات للشيخ المفيد وكنز الفوائد للكراشكي وغيرهم تجد عجبا، فقد نقلوا أحلاما عن أقوام كانوا ليسوا بشيعة، رأوا فيها النبي صلى الله عليه وآله ومعه الخلفاء الثلاثة، وقال لهم هؤلاء أصحابي وخلفائي وأنا بريء من كل من لا يتولاهم ومن كل من يبتعد عنهم. ومرت الليالي والأيام فيتحول ذلك الشخص إلى شيعي، وإذا بيرى رؤيا أخرى، يرى النبي صلى الله عليه وآله ما اختلفت ديك الصورة الأولية نفسها الصورة، ويقول له وياه بعد شخص ثاني هو اللي يمثل علي بن أبي طالب عليه السلام، ويقول له شوف هذا علي بن أبي طالب هو خليفتي وهو وصيي، وأما أولئك فقد اغتصبوا حقه وأنا بريء ممن لم يتولاه وممن لم يتبر من أعدائه. فلما سئل عن الرؤيا السابقة التي رآها قبل تشيعه قال إنها حق وقد رأيتها، وهذه الرؤيا أيضا حق وقد رأيتها، فقل لي أيها الدليل أيهما الدليل. وهذا موجود، تجد أنه يعني كثير من الأحلام حصلت في ذلك. فإذا الحق إنما هو ما قام عليه الدليل في اليقظة ولا ما وردت به الرؤيا، والرؤيا ترد بالشيء ونقيضه. وبطبيعة الحال لما هذا الشخص اللي تقول به قام يقرأ أساسيات مذهب أهل البيت وصار نفسيته تميل ويعد نفسه ذهنيا قبل النوم مو ممتنع أن يرى ولو 360 رؤية في السنة بعد يقدر يشوف. المهم ما علينا منها، احنا عند دليل في اليقظة عمله صحيح.
عند دليل في اليقظة
خلاص، اذا الاعتماد على الدليل الذي في اليقظة لا على الرؤية التي في النوم. الدليل يعني على صحة هذا المذهب من الكتاب والسنة، مو الدليل على صدق الرؤية وعدمها. نقول الدليل على أن صحة مذهب أهل البيت الروايات المتواترة بين الطرفين التي يقرأها ويحققها في يقظته، لا الرؤية التي رآها في نومه. إيه هذا ما يحتاج. أقول السمونة ابن خلدون جايب كلمات إهرار، لو تقرأها بعد تحلم. المهم إعداد النفس. لا أشكال أن للوضوء وللأدعية وللصلاة دخل كبير في الإعداد النفسي، أحسن من كلمات ابن خلدون بمليون مرة اللي جابها في طريقته الحالومية. لكن ليس معنى ذلك أنك إذا رأيت بسبب قراءتك للدعاء أو صلاة الركعتين بالسور المخصوصة تكون قد رأيت حقا. لا يمكنك أن تثبت أن ما رأيته حقا لمجرد أنك قرأت الدعاء، بدليل أن غيرك أيضا قرأ الدعاء، وإذا خالفك في الرؤيا تقول أنه